فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة، وقبل البدء في الأسئلة والاستفسارات، أتكلم عن أمر يكثر السؤال عنه، وهي ظاهرة في مجتمعاتنا، وما ينبغي لها أن تكون ظاهرة، لكن للأسف انتشرت انتشار النار في الهشيم، ألا وهي الرشوة. الرشوة كلمة تحمل مصا لأموال الناس وأكلا لأموال الناس بغير حق. الرشوة مال بغير حق، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالرشوة مال بغير حق، والرشوة هي هدايا الموظفين والعمال، أن تعطيه شيئا لمنصبه ولما هو فيه من مكانة حتى يمشي مصالحك وحتى يفعل وحتى يفعل. فنصيحتي أولا للعمال والموظفين: اعلم أخي العامل وأخي الموظف في منصب معين وفي مكان معين أنه لا يحل لك من عملك إلا مرتبك الذي اتفقت عليه واشتغلت وعملت بالاتفاق عليه. اعلم هذا، اعلم أن كل مال تأخذه من الناس حتى تقضي له مصالحهم وحتى تؤدي عملك أنت الموكول بك هي الرشوة التي حرمها الله. أتى رجل يسمى ابن اللتبية، قد استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات والزكوات، جاء كان بيؤدي عمله، كان يؤدي عمله، أتى بالأموال، قال: يا رسول الله، هذا مالكم، هذا مال الصدقة والزكاة شغلي، أما هذا المال فهدية أهديت إلي، هذا خاص بي أنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال، وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال نستعملهم لجمع الزكوات والصدقات ثم يأتون ويقولون: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر أيهدى إليه أو لا؟ ويم الله، لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله، فلأعرفن أناسا يحملون بعيرا لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال: هل بلغت؟ فقال الصحابة: نعم. قال: اللهم فاشهد. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، عامل من العمال وموظف من الموظفين يأتي ويقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي. هل سألت نفسك أيها العامل وأيها الموظف ويا مدير العمل وغير ذلك، لماذا أعطاك فلان هذا المال؟ يا يعني أعطاك حبا يعني محبة، أو أعطاك لأنك في هذا المكان وفي هذه الوظيفة، وإن لم تكن في هذه الوظيفة لن يعطيك شيئا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم ويقول هذا مالكم وهذا هدية هديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل يهدى إليه أو لا. أترك كده العمل وشوف الناس هتهدي لك ولا لا، لن يهدوا إليك شيئا، هم أهدوا إليك حتى تغض الطرف عنهم، وحتى يعني تفعل وتفعل من أعمال هي عمل لك، لكن أعطوك حتى تيسر عليهم زيادة في التيسير، أو حتى تفعل وتفعل. فأخي الكريم لا تقبل شيئا من أحد حتى لو كان مرتبك ضعيفا، اعمل بعد الشغل تاجر، كل حلال، أما بكل سهولة تقول للناس أو للمواطنين أو للمسلمين افتح أو افتح الدرج أو حات شاي، حات الشاي بتاعي، حات الدخان بتاعي، حات الإكرامية إلى غير ذلك، ليس لك حق في هذا، ليس لك حق أن تأخذ أو أن تطلب شيئا بغير حق. لك مرتبك، أما أن تأخذ الرشوة حرام حرام حرام، وستأتي يوم القيامة تحمل ذلك كله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب لما جاءه الرجل وقال هذا مالكم وهذا هدية هديت إلي، غضب جدا، قال أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فينظر هل يهدى إلي أو لا. ويم الله، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويم الله، لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله، فلأعرفن أناسا يحملون بعيرا، أي أخذوها بغير حق، أخذوا بعيرا يحملون بعيرا لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، وأنا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحمل أناس أراضي وأفدنة وعقارات يوم القيامة، لأنهم أخذوها رشوة وأخذوها بالباطل، سيحمل أناس سيارات أخذوها هدايا لعملهم ووظائفهم رشوة، سيحملونها يوم القيامة، سيحملون أناس أموالا يوم القيامة أخذوها بغير حق، وتكون ثقلا عليهم ويفضحون أمام الأشهاد، ويفضحون أمام الأشهاد. هناك بعض المصالح الحكومية طفحت بالرشوة، وكل إخواني وأخواتي الذين يسمعونني يعلمون ذلك، هناك بعض المصالح والأمور لا تمشي خطوة إلا أن تدفع، ويعلم ذلك مدير المصلحة وهو مسؤول أمام الله، إذ لم يمنع هذا الداء العضال في الأمة أو في المجتمع أو في مصلحته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد راع في مصلحته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا أحد يتولى أمر 10 من المسلمين ثم لم ينصح لهم، من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم ينصح لهم ولم وغشهم إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. المواطن ولا أو المسلم يذهب للمصلحة بالمصلحة مثلا تقضى بمئة جنيه، يدفع 1000 علشان يقضي المصلحة بمئة جنيه، فهذا كله إخواني حرام ورشوة، فلنتق الله في أنفسنا ولنطعم أولادنا الحلال الطيب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك، أن يستجاب لذلك. كل حرام في حرام، إذا دعا لا يستجاب له، لا يوفق في أعماله، لا يوفق في أولاده. لماذا؟ لأنه رباهم على السحت ورب نفسه على ذلك. فلننتبه لذلك أيها الإخوة، فلننتبه لذلك. اقتربت الساعة وانشق القمر، فالساعة قريبة، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلننتبه لذلك. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا الحلال الطيب، إنه على ذلك قدير. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب، والورق بالورق، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. فالآن أنا أشتري ذهبا، لا يجوز أقول خذ هذا المقدم إن شاء الله بعد أسبوع أو بعد يومين أعد عليك وأعطيك الباقي، هذا حرام حرام حرام. بل انتظر اليومين حتى تكمل مالك واذهب اشتري الذهب، واذهب اشتري الذهب وأنت مالك كاملا. فلا بد أن تسلم المال في نفس المجلس وتستلم الذهب في نفس المجلس. يعني تجارة الذهب والبيع والشراء في الذهب لها أحكامها الخاصة بها. ينبغي على كل تاجر ذهب أو كل من يشتري ذهب أو يغير ذهب قديم بجديد، ينبغي عليه أن يعرف أحكام ذلك، أحكام البيع وشراء الذهب والفضة. لا بد من المقابضة في نفس المجلس، ما ينفعش تبقي جنيه واحد تقول إن شاء الله أدفع الباقي غدا أو أدفع الباقي بعد ساعة، ما ينفعش. في نفس المجلس لا تقم من المجلس إلا وقد تمت عملية البيع والشراء وتم التقابض، وتم التقابض. أما أن تذهب وتنهي المجلس بدون تقابض فلا يجوز، والبيع باطل وهو الربا، وهو الربا. فلا يجوز البيع بالتقسيط. بارك الله فيكم. نعم. يقول: هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ مس المرأة الأجنبية خاصة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: تحسست النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يداي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم منصوبتان وهو يصلي ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه دليل على أن عائشة لمست ومست يدها بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة أمامه معترضة اعتراض الجنازة. ضيق المكان كان يقتضي أنه يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته وهي نائمة أمامه. قالت عائشة: فكان إذا سجد غمزني في رجلي فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يغمز عائشة في رجلها فيه دليل أيضا على أن مجرد مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذا رأي الأحناف. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تضع المرأة، تقول السائلة: هل يجوز أن تضع المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة تضع الكحل؟ لا يجوز لها أن تضع الكحل، ولا يجوز لها أن تضع الطيب ولا أن تتزين مدة العدة، مدة العدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. وأتته امرأة وتريد أن تضع الكحل تداويا، تقول: عيني يا رسول الله، فأريد أن أضع الكحل. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كانت المرأة من كن تمكث حولا كاملا، تمكث حولا كاملا. وهذا كان في بداية الإسلام، أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كان 1 سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، قال تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كان في بداية الإسلام، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكان في بداية الإسلام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملة، 1 سنة كاملة، لا تتزين ولا تضع شيئا، حتى كانت إذا انتهت العدة رمت بالبعرة، رمت بالبعرة، يعني خلاص انتهت السنة على خير الحمد لله. فخفف الله ذلك إلى 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 المرأة معتدة وفي حداد، والحداد معناها ترك الزينة، لا طيب ولا كحل ولا لباس زينة. هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ نعم يجوز لها أن تخرج من البيت، تقضي بعض المصالح، تقضي بعض مصالحها. نعم. يقول: ما حكم لبس السلاسل للرجال؟ ما حكم لبس السلاسل للرجال؟ ينظر إن كان فيه تشبه بالنساء، وهذا غالبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فأنصح إخواني والشباب خاصة أن يتركوا ذلك، لأنه ليس في عرفنا أن الرجل يتزين بسلسلة، أن الرجل يتزين بسلسلة، وهذا هو في وهذا هو أو من زينة النساء. في عرفنا أن السلاسل من زينة النساء، فينبغي أن يدع ذلك حتى لا يتشبه بالنسوة، لأن الله لعن من يتشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فليكن هذا الحديث على بالنا في لباسنا وفي طريقة كلامنا، لا تتشبه بالنساء، اخلع الحظاظة واخلع السلسلة ولا تتشبه بالنساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإلى فاصل قصير ثم نعود. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: ما حكم التعزية؟ حكم تعزية أهل الميت. التعزية مستحبة استحبابا شديدا، لأن بها مواساة لإخوانك المصابين بموت فقيدهم، ولأن بها زيادة في تآلف المسلمين وأخوتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومعنى التعزية أن تواسي أهل الميت. بقال الله: إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فلتصبروا ولتحتسبوا. نصبرهم. كان رجل صالحا الناس تثني عليه خيرا، كان مصليا، فادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالمغفرة، ونواسيهم ونصبرهم. هذا هو معنى التعزية. وليس معنى التعزية هذه المياتم وهذه السرادقات، وإن كنت لا أجزم بتحريمها، لكن الكراهة فيها شديدة، الكراهة فيها شديدة من مغالاة ومن تعب لأهل الميت، تعب على تعب ومشقة على مشقة. وليست هذه مراسم التعزية عند الرسول ولا الصحابة الكرام. يعني مراسم التعزية عندنا شديدة وفيها مشقة، بخلاف يسر السنة، فالسنة كلها يسر وسهولة. في التعزية أن أذهب إلي، أن أحضر الجنازة لو استطعت ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. أحضر الجنازة أواتي، قال لا إن الله إن الله راجعون، اصبر يا فلان واحتسب، وانتهت المسألة وصبرته. لكن بهذه المشقة التي تكون، والأموال الطائلة التي تنفق في موضوع التعزية، كل ذلك أقل أحوالها الكراهة. ولقد نص عدد من غير واحد نص غير واحد من أهل العلم على كراهة تكرار التعزية، وعلى كراهة هذا الاجتماع الكبير على التعزية والنفقة البالغة. لكن نعم، ممكن نعمل مجلس، لكن مجلس لا ينفق فيه هذه الأموال الطائلة، لا ينفق فيه هذه الأموال الطائلة. لماذا وما السبب ولصالح من؟ هذه الأموال الطائلة لو أنفقت للميت كصدقة عليه لكانت أنفع وأكثر بركة، وأكثر بركة. فينبغي علينا أن نعامل ربنا في تعاملنا، مش ليس للفخر والخيلاء، أو ليس للتفاخر، فليس في مجال الموت والتعزية تفاخر. إحنا بنعزي ناس ميتين، وأهل الميت يصنعون طعام للناس، فيه مشق عليهم، بل يصنع لهم طعام. إن من الصواب أن يصنع لأهل الميت الطعام، لأنه جاءهم ما يشغلهم، لا أن يصنع أهل الميت أنفسهم للناس الطعام فينشغلوا بمصابهم، ونزيد عليهم المشقة على مشقة، وهذا كله خلاف للسنة. فالله الله في يسر السنة وسهولته، وأن نعزي الناس تعزية هادئة في يسر وسهولة، لا تعطل مصالح العباد ولا تثقل عليهم ولا غير ذلك. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وأن تصوم قبل أن تتم 40؟ إذا انقطع الدم لها أن تصلي، بل يجب عليها أن تصلي إذا انقطع الدم. فالعبرة بانقطاع الدم وليس ببلوغ يوم 40، وهذا أمر مهم بالنسبة لنسائنا، أمر مهم جدا. بعض النسوة يتطهرن بعد 20 يوم من الولادة، ثم تنتظر 20 يوم كمان حتى تتم 40 ثم تصلي، وهذا خطأ، ويجب عليها قضاء 20 يوم بعد انقطاع الدم. فالعبرة بانقطاع الدم والطهر هذا العبرة لو تطهرت المرأة بعد 5 أيام من الولادة وبعد 10 أيام فلتتوضأ فلتغتسل ولتصلي وتصوم إن شاءت، أما أن تنتظر اليوم 40 لا. لكن كلام أهل العلم في 40 يقولون أكثر النفاس 40، وليس المراد من كلام أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنتظر 40 يوما. العبرة بانقطاع الدم، بارك الله فيكم. يقول أو تقول السائلة: أكرهني زوجي على الجماع وأنا حائض، فماذا علي؟ ليس عليك إثم إن كان قد أجبرك على ذلك، والإثم عليه هو، لأن جماع المرأة الحائض حرام بإجماع العلماء بالنص والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما أن يأتيها وهي حائض فهذا حرام، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره من هذا الذنب. يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ضياء للناس، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: رأت أمي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، فكان هو صلى الله عليه وسلم. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورؤيا أمي، فلقد رأت أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان خير وبركة على الناس جميعا، إنسهم وجنهم، فهو رحمة للعالمين، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والتنديد وسوء الأخلاق إلى نور العلم والإيمان والتوحيد وحسن الأخلاق. فنسأل الله أن يصلي وأن يسلم عليه. لكن يا إخواني، علينا بما فعله الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وبما فعله الصحابة الكرام والسلف الصالح، ننظر ماذا فعل نفعل كمثل فعله. هل في هذا غضاضة؟ هل في هذا لوم؟ أن يتتبع الإنسان آثار السلف الصالح وآثار الرسول ويفعل مثل فعله؟ فإذا تتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة بعده، لن نجد كثيرا من هذه الموالد، ولن نجد هذه الترهات كلها بكل ما فيها. لكن سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، فسئل عن ذلك قال: هذا يوم ولدت فيه. سنجد كثرة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أوقات وفي كل جمعة من كل أسبوع وفي كل يوم وحيد نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنجد أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خير وبركة وأكثر تقربا إلى الله من إقامة الموالد. فعلينا بما فعله السلف الصالح، يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم. أما أن نحدث في الدين وأن نبتدع وأن نأتي بجديد، هذا أمر لا ينبغي. لكن إذا أراد إنسان أن يذكر بفضاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، مع أنه لم يثبت بسند صحيح متى كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحديد، هل في 12 ربيع أول أو 10 أو هل كان في ربيع أو ليس في ربيع، في اختلاف شديد بين العلماء. لكن ممكن في أيام ربيع أول يذكر الناس ويذكر الدعاة إلى الله بفضاء الرسول الله، ممكن، هذا لا حرج فيه. أما إقامة الموالد والطبلة والطار والرقص على الطبلة والطار والدف والموالد والاختلاط وغير ذلك، كل ذلك ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. يقول السائل: أريد معرفة الفرق بين عدة المطلقة وبين عدة الأرملة. الفرق بينهما واضح، فعدة المطلقة ثلاثة قروء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء الحيض، أي ثلاث حيض. فإذا طلقت المرأة فتنتظر ثلاث حيض: حيضة ثم تطهر، ثم الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم الحيضة الثالثة. في بداية الحيضة الثالثة قد انتهت عدتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما إذا كانت المرأة صغيرة لا تحيض أو كبيرة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر عربية. ثلاثة أشهر عربية هذه عدة المرأة التي لا تحيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن، بنت صغيرة لم تحض بعد طلقت، أو امرأة كبيرة انتهى حيضها وانقطع حيضها طلقت، فعدتها ثلاثة أشهر عربية. طيب، أما المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملة. فإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في المطلقة وفي الأرملة على السواء، يعني لو طلقت الحامل أو توفي عنها زوجها فعدتها واحدة، ألا وهي وضع الحمل. وضعتها عن قريب أو عن بعيد، يعني لو وضعت حملها بعد أسبوع بعد شهر حلت للخطاب وانتهت عدتها، سواء كانت عدة مطلقة أو عدة متوفى عنها زوجها. يقول: دائما أسمع في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ولا أدري كم يكون مقدار إطعام عشرة مساكين، وهل يجوز لي أن أخرجها مالا تيسيرا وتسهيلا أو لا يجوز؟ فأقول: وبالله التوفيق، مقدار إطعام العشرة مساكين حددها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط هنا على رأي الأكثرين أي الوسط، الوسط، وتقدر بوسط طعامك. فإن كان أحسن طعام الإنسان اللحم، وأردئه مثلا الطعمية، فوسط الطعام هو الذي يختار ويقوم عليه. لكن هل تخرجها مالا؟ لا تخرجها مالا، فجمهور العلماء لم يجيزوها مالا، وذلك لأن الله قال إطعام عشرة مساكين، فالإطعام مطلب ومقصود. الإطعام أشرف ما يقدم للفقير، الإطعام أشرف ما يقدم للفقير. وإذا أغنيت الفقير وضمن الفقير طعامه وطعام أولاده حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. فالمقصود إطعام الناس، إطعام الناس، وأن تطعمهم مطبوخا أو نيئا كله جائز، كله جائز. نعم. يقول: هل طلاق السكران واقع أو ليس بواقع؟ طلاق السكران لا يقع، وبه أخذت المحاكم المصرية أن طلاق السكران غير واقع، وذلك لأن إرادته مسلوبة. نعم، هو الذي سلب إرادته بنفسه، لكن حكم الطلاق لا يقع إلا لرجل مريد الطلاق، إلا لرجل مريد الطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا نية له ولا إرادة له. لكن ينتبه لشيء، ألا وهو: ما حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق؟ هل بمجرد أن شرب مسكرا يكون سكرانا ولا يقع طلاقه؟ لا، لأن أحيانا يأتينا أناس ويقولون: أنا شربت سيجارة كذا أو شربت كذا ثم طلقت امرأتي فهل طلاقي واقع؟ فنقول إن كان في وعيه ويعرف أن هذا بيته وأن هذه امرأته وأنه يطلقها هذا واقع. لو شرب ما شرب من المسكرات لكنه ما زال في وعيه. لكن السكران الذي قال عنه العلماء لا يقع طلاقه هو الذي لا يعرف بيته من بيت غيره، هو الذي لا يعرف حذاءه من حذاء غيره، سكران يهذي لا يدري شيئا مما حوله، فهذا لا يقع طلاقه لو طلق امرأته. فهذا حد لا بد من معرفته حتى لا يدعي كل واحد أنه كان سكرانا، نعم. يقول رجل يؤذي والده أشد الأذية، فهل ممكن تقدم له النصح وأن تخبره بحق الوالدين؟ يعني ماذا أقول له؟ أن يؤذي والده أشد الأذية؟ ولد يؤذي والده أشد الأذية، والله تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما أف. كيف؟ قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان ينبغي عليك أيها الولد أن تحملهما فوق الرأس وأن تخفض لهما جناح الذل، يعني تكون ذليل للوالدين بمعنى الكلمة، للوالدين. الوالدان حقهما عند الله عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين يتبع الشرك بالله، روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وخص الأمهات بالذكر لعظم حقهن. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فحق الأم وحق الوالد حق عظيم. أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. هذه كلها نصوص في توقير واحترام الوالدين. فأما أن تؤذيهما أشد الأذية اتق الله أخي الكريم، فأنت الآن على خطر عظيم. ما من عقوبة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من عقوبة أجدر أن يعجل لصاحبها في الدنيا، أو ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا من العقوق والبغي، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأدرك نفسك وقبل أيديهما واستغفر الله مما بدر منك واستسمح والديك واخفض لهما جناح الذل وقل لهما كلاما طيبا أطعهما أحسن إليهما حتى تتدارك ذلك. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا وأن يجزيهما عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الأبناء البررة بوالديهم، اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.